الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولعموم المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الكسوف، إلى أن قال: باب صلاة الكسوف جماعة. وصلى ابن عباس لهم في صفة زمزم، وجمع علي بن عبد الله بن عباس
وجمع
أنت بدون تشديد
نعم
وجمع علي بن عبد الله بن عباس وصلى ابن عمر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك كعكعت. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط، وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: كيف؟ قيل: يكفرن بالله. قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم واجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم ذكر رحمه الله حديث ابن عباس، وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الكسوف، وترجم بقوله: باب صلاة الكسوف جماعة، أي خلف الإمام الراتب، وإيقاعها في الجوامع أولى. واشترط بعضهم إذن الإمام الأعظم أو نائبه، وصلاة الكسوف تصح جماعة وتصح فرادى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. لكن إيقاعها في الجماعة أولى، وهو أحرى لدفع العذاب وإجابة الدعاء. قال رحمه الله: وصلى ابن عباس لهم، أي جماعة، في صفة زمزم، والصفة هي البهو المضلل، كان قريبا من زمزم. وهذا الأثر وصله الشافعي رحمه الله في مسنده وسعيد ابن منصور. قال: وجمع، يعني صلى بهم جماعة، علي بن عبد الله ابن عباس وهو علي السجاد، لقب بذلك لكثرة سجوده، وسمي علي لأنه ولد في يوم مقتل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلي هذا هو جد الخلفاء العباسيين. وهذا الأثر عنه قال الحافظ رحمه الله: لم أقف عليه موصولا. وصلى ابن عمر أي بالناس أيضا، رواه بمعناه ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه. وهذه الآثار يعتضد بها مع السنة المرفوعة الظاهرة في حديث ابن عباس المتصل الذي ذكره المصنف. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك الأصبحي إمام دار الهجرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وذكر الحديث. في هذا الحديث مسائل، منها أن فيه دليل للجمهور على الصفة المعهودة عندهم لصلاة الكسوف، وأنها أربع ركوعات في أربع سجدات خلافا للحنفية، وذكرنا خلافهم غير مرة، وأنهم يرون أنها تصلى ركعتين ركعتين كسائر التطوعات، وظاهر السنة خلاف ما ذهبوا إليه. وفيه دليل على أن القراءة في صلاة الكسوف تكون على سبيل الإسرار للجهر كما هو مذهب الجمهور، واستدلوا بقوله هنا رضي الله عنه: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة. فقوله نحوا من قراءة سورة البقرة يظهر منه أنه لم يسمع ما قرأ صلى الله عليه وسلم. وذهب أحمد رحمه الله إلى أنه يجهر فيها بالقراءة، واستدل بحديث عائشة وفيه جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف. وسيترجم المصنف رحمه الله لهذه المسألة بعد أبواب بباب الجهر بالقراءة في الكسوف، وسيذكر مثل هذا الحديث. وفي هذا الحديث من المسائل فيه معجزة ودليل من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه، وإكرام الله عز وجل له برؤية الجنة، وسيأتي لهذا شاهد من حديث أنس رضي الله عنه في كتاب التوحيد، حيث قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي. وفي حديث أسماء: لو اشترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها. وهنا في هذه الرواية: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا. وهذه الرؤية رؤية عين، حيث طوى الله عز وجل له المسافات وكشف له الحجب إكراما له صلوات الله وسلامه عليه. قال: ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفضع، أي نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. وفيه دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وهو ظاهر القرآن في قوله عز وجل عن الجنة: أعدت للمتقين. وقال عن النار: أعدت للكافرين. فهي قد أعدت وقد هيئت كل دار لأهلها، نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة ووالدينا وعموم المسلمين. وقوله هنا: ثم رأيناك تكعكعت، في رواية: أو كعكعت، يعني تقهقرت وتأخرت حينما رأى ما رأى صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث دليل على عظيم حق الزوج، فإنه نبه إلى كفرانه من قبل الزوجة، قال: ورأيت أكثر أهلها، أي النار، النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ وفيه الاستفصال عما يشكل. قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله. قال: يكفرن العشير، أي الزوج. وفيه دليل على أن الكفر إذا أطلق في لفظ الشارع أنه قد يحمل على الكفر الأصغر أو على كفر النعمة كما هنا، فالكفر هنا هو كفر نعمة. ولذا استفسر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك إذا جاءت النصوص وفيها لفظ ظاهره التكفير ينبغي أن تجمع النصوص في هذا الباب وينظر في المراد، هل هو الكفر المخرج من الملة أو الكفر الأصغر أو كفر النعمة كما في هذا الحديث. قال: يكفرنا العشير ويكفرنا الإحسان. والكفر والكفر هو التغطية، يعني يغطينا الإحسان الذي سبق من الجنة. في هذا الحديث دليل على عظيم نعيم الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تناولت عنقودا لأكلتم منه، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وفيه أيضا دليل على جواز الحركة اليسيرة في النار في الصلاة، فقد تكعكع صلى الله عليه وسلم وتأخر في مقامه. وفيه دليل على جواز النظر إلى جهة القبلة أثناء الصلاة، وأن النظر إلى موضع السجود ليس بواجب، ورخص بعضهم في النظر إلى الكعبة لمن صلى أمامها، لكن إذا خشي من ذهاب خشوعه عند النظر إلى غير موضع السجود فرميه بنظره إلى موضع سجوده وأولى. وفي الحديث هذا أيضا إشارة إلى حقارة هذه الدنيا وما فيها، وأنها دار ثناء. ولذلك امتنع صلى الله عليه وسلم عن أخذ شيء مما في الجنة، لأن ما في الجنة لا يفنى، ما في الجنة لا يفنى، وكل ما على هذه الدنيا هو فان، كما قال الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذا وجه امتناع أخذه صلوات الله وسلامه عليه. وقد حدث هنا صلوات الله وسلامه عليه برؤيته لأكثر أهل النار وأنهم من النساء، وجاء أيضا مثل هذا اللفظ في خطبة العيد، فلعله رآه هنا ثم أخبر به أيضا هناك في خطبة صلاة العيد، فإنه قال لهن: اتقين الله فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وفي الحديث دليل على شفقته صلوات الله وسلامه على أمته وحسن بلاغه ونصحه لهم. وفيه السؤال من الصحابة عن علة الحكم في قولهم: بما يا رسول الله؟ وفيه أن الموحد قد يعذب في النار ثم يخرج منها. وفيه المسألة التي أشار إليها المصنف من صلاة الكسوف جماعة، فإن ابن عباس رضي الله عنه ذكر هذا الحديث، وفيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو والناس وهم يصلون على هذه الصورة التي حفظها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيه فضيلة الصحابة، وكيف أن ابن عباس على صغر سنه قد وعى كل حركات النبي صلى الله عليه وسلم، وقارن بين القيام الأول والثاني في كل ركعة، وهذا الدليل على فقهه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيه أن المعاصي قد تدخل في مسمى الكفر، تدخل في مسمى الكفر، فكفران العشير معصية من المعاصي، لكنها لا تخرج من الملة، خلافا للخوارج الذين يكفرون أهل القبلة بالمعاصي. وكذلك الطاعات تدخل في مسمى الإيمان، الطاعات تدخل في مسمى الإيمان، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم.
باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله، فقلت آية؟ فأشارت أي نعم، قالت فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب فوق رأسي الماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما، قالت أسماء، يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري ذلك، قالت أسماء، فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له نم صالحا فقد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما، قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
ثم ذكر حديث أسماء وهو متفق عليه، تقدم في أول الكتاب في كتاب العلم في باب الفتية بالإشارة، وترجم له هنا بقوله باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، وأنه مشروع وجائز، ولا يختص الإذن لهن بصلاة الفريضة، بل لهن أن يخرجن للجماعة إذا كانت نافلة كما في الكسوف، وكذا الاستسقاء والعيدين والتراويح ونحو ذلك من النوافل إذا صليت جماعة. وقد كان في هذا خلاف عند بعض السلف، فمنع من خروجهن للكسوف الإمام سفيان الثوري رحمه الله وبعض أهل الكوفة، وذلك خشية الفتنة عليهن مع تأخر الزمان وزيادة الفتن. واستثنى الشافعي رحمه الله في الجواز، استثنى بارعة الجمال حتى لا تفتن ولا تفتن. وفي المدونة أيضا عند المالكية أنها تصلي في بيتها، أي بارعة الجمال تصلي في البيت ولا يخرج إلا المتجالة، وهي المرأة الكبيرة التي لا يرغب فيها الرجال غالبا. وظاهر السنة جواز الخروج لجميع النساء، وقد كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كنا يمنعنا في مثل هذه الأحوال التي استثناها بعض الفقهاء لنبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها تخرج بشرط الخروج، وهو عدم الفتنة أو الافتتان وعدم الزينة. أما إذا خشيت على نفسها أو على غيرها منها فإنه يحرم عليها الخروج درءا لهذه المفسدة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، فهي ابنة عمه وزوجته، عن أسماء وهي جدتهما، فهي جدة لفاطمة وجدة لهشام بنت أبي بكر رضي الله عنهما، فهنا هشام يحدث بواسطة وهي زوجه أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها، أتتها وهي تصلي بصلاة الناس في بيتها، وهذا هو الشاهد، زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، وفيه إطلاق الخسوف على ما يقع للشمس، فإذا الناس قيام يصلون، وفيه صلاة الناس جماعة كما ترجم له المصنف من قبل، وإذا هي قائمة تصلي، وهذا هو الشاهد، وكانت تصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي في حجرتها، وحجرتها ملاصقة للمسجد، فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء، وفيه جواز الإشارة والفتية بها كما ترجم له المصنف رحمه الله في باب في كتاب العلم، وفيه جواز الحركة اليسيرة، وفيه أن الكلام في الصلاة ولو كانت نافلة أنه محرم، ولذلك لم تتكلم معها رضي الله عنها، وقالت سبحان الله فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله. وفيه حديث إذا راب أحدكم شيئا في صلاته، إذا راب الرجال شيئا فليصفقوا، وإذا راب المرأة شيئا فلتسبح، أو إذا راب الرجال شيئا فليسبحوا. فهنا سبحت عائشة لأنها في معزل عن الرجال. وفيه التسبيح عند الأمور العظيمة. ثم قالت رحمه الله: فقلت أي أسماء آية، أي أهي آية؟ فأشارت أي نعم، أي أشارت برأسها. قالت: فقمت، يعني قامت تصلي معها، حتى تجلاني الغشي، والغشي هو النعاس، وتجلاها يعني غشيها وغلبها من طول القيام. وفيه دليل على أن مثل هذا لا ينقض الوضوء إذا لم يذهب العقل بالكلية، فإن الوضوء لا ينتقض بذلك. قالت: فجعلت أصب فوق رأسي الماء. وفيه أيضا الحركة اليسيرة في الصلاة، وفيه دفع المفسدة، وهي دفع مفسدة النوم. قد مر في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتل أذنه داخل الصلاة حتى يذهب عنه النوم، وذلك تحصيلا للمصلحة. وفيه فضيلة لأسماء رضي الله عنها وحرصها على الصلاة والقيام مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه إشارة إلى طول صلاته صلى الله عليه وسلم في الكسوف. قالت: فلما انصرف، أي من الصلاة، رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، وهذه سنته في سائر خطبه أن يبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا، أي من عذاب القبر وأهوال الآخرة، حتى الجنة والنار، أي أنه رأى الجنة ورأى النار. وفيه شاهد لما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور. وفيه إثبات عذاب القبر، وهو مذهب أهل السنة، وتقدم أمس خلافا للمعتزلة. قالت: مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء، القائل هنا يحتمل أنها فاطمة أو هشام عن فاطمة، وفاطمة أقرب لأن هي التي سمعت جدتها أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وفيه دليل على احتياطهم في الرواية ودقتهم في العبارة: يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له: نم صالحا. فيه إشارة إلى واحد من الأسئلة الثلاثة التي تكون في القبر، وهي الأصول الثلاثة التي بنى عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتابه العظيم الأصول الثلاثة، وهي معرفة الإنسان ربه ونبيه ودينه، وهي أسئلة القبر. أشار صلى الله عليه وسلم هنا إلى واحد منها، فيقال له: نم صالحا إلى يوم البعث، والنوم لجسده، وأما روح المؤمن فهي منعمة وفي الجنة، وروح الكافر معذبة في النار، يفتح له والعياذ بالله باب إلى النار. فقد علمنا إن كنت لموقنا، فقد علموا من الله عز وجل، وسؤالهم للامتحان فقط، وإظهار فضله وإيمانه. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما، قالت أسماء، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيه دليل على أن النطق إنما هو بفضل الله عز وجل، وإلا فالسؤال في غاية اليسر، لكنه لم يطقه لأنه لم يكن مؤمنا به قبل الموت. وفي هذه الجملة دليل على ذم التقليد للآخرين، وأنه ليس بعلم ولا ينجي صاحبه، فقوله سمعت الناس ليس جوابا، ولذا لم ينجو بهذا الجواب. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم عند السؤال.
باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس. حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس.
ثم أعاد حديث أسماء وهو الذي تقدم، لكنه غاير في شيخه وفي شيخ شيخه في الإسناد، وزاد هذه اللفظة في المتن، فهناك رواه عن التنيسي، وهنا رواه عن ربيع ابن يحيى وهو أبو الفضل البصري، وهو من أفراده عن مسلم، وروى عنه أيضا أبو داود رحمه الله في سننه. وهناك التنيسي رواه عن مالك، وربيع هنا رواه عن زائدة وهو ابن قدامة، عن هشام عن فاطمة عن أسماء كالإسناد الذي تقدم. ويحتمل أن زائدة رحمه الله سمع من هشام هذه الجملة فقط ولم يسمع الحديث بطوله، ويحتمل أنه سمع منه الحديث بطوله لكن اختصره في هذا القدر، وذكر شيئا لم يرد في رواية غيره، وهي الأمر بالعتاقة. والعتاقة هي الاعتاق، عتاق العبيد، وهي من أفعال الخير، وهي واحدة من الأفعال الستة التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حصول الكسوف، وهي الصلاة والذكر والتكبير والدعاء والاستغفار والعتاقة. والعتق ورد فيه فضل، ومناسبته للكسوف أن الكسوف يذكر بالعذاب ويذكر بالنار، والنجاة منها يكون بأعمال الخير، والعتق منها، والعتق سبب من أسباب العتق من النار. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، وقال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة من أعتق رقبة مؤمنة أعتقه الله من النار، أعتق الله كل عضو منه بكل عضو منه من النار حتى فرجه بفرجه. فالعتق من الأعمال التي ندب إليها الإسلام، والإسلام ليس بدين رق كما يروج له أعداء الإسلام، بل الإسلام هو دين الحرية، وهو قد فتح الأبواب العظيمة ولو في عتق الرقاب الكافرة، وجعلها كفارات للذنوب وكفارات للأيمان وكفارات في الظهار وكفارات للقتل الخطأ أو العمد. فكل هذا دليل على أن وندب إليها مطلقا كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والعتق في الإسلام طارئ، لأن الأسير إنما أسر واسترق لأنه جاء ليصد عن دين الله عز وجل، فرحمه الإسلام ومن القتل، فاسترقاقه أهون من قتله، لأنه سيسمع كلام الله ولعله أن يسلم ثم يموت مسلما، فموته على الرق والإسلام أولى من قتله صبرا في المعركة أو قتله أسيرا. فإذا أسر فإن الإمام ومن معه مخيرون بين المن والفداء أو القتل، فإذا استبقوه أسيرا ثم عرض عليه الإسلام وسمع كلام الله عز وجل وأعرض عما كان عليه من محاربة الله عز وجل ورسوله، فهذا خير له. فالاسترقاق هو منزلة بين منزلتين، منزلة بين عدوانه على الإسلام وأهله وبين خروجه من هذا الضلال وهذا الكفر ودخوله في الإسلام. وإن أبى فهذا دليل على أنه
في غاية الشقاء والعياذ بالله، فإن بقي على الرق فهو أهل له. ولكن الغالب كما هو مشاهد ومعلوم من التاريخ أن عامة من استرق كانوا من أئمة الإسلام حينما سمعوا كلام الله عز وجل وأدركوا ما في هذا الدين العظيم من الخير لهم في دنياهم وفي أخراهم.
باب صلاة الكسوف في المسجد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فكسفت الشمس، فرجع ضحا فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر، ثم قام فصلى وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد سجودا طويلا ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد وهو دون السجود الأول، ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر.
ثم ذكر حديث عائشة وقد تقدم وهو متفق عليه، وترجم له بقوله باب صلاة الكسوف في المسجد لا في الصحراء كالاستسقاء. ورواه هنا من طريق إسماعيل وهو ابن أبي إويس قال حدثني مالك عن يحيى وهو الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها. والشاهد في الحديث في قولها فركب ضحا فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر، ولم يرد مصرحا ذكر المسجد في هذه الرواية، لكنه جاء صريحا في رواية مسلم. وهذه الرواية مروره صلى الله عليه وسلم على الحجرات دليل على فيه إشارة إلى أنه مر عليها في طريقه إلى المسجد، لأن الحجرات كانت ملاصقة له. وعدل البخاري رحمه الله عن الرواية المصرحة بالمسجد إلى هذه الرواية لعلها ليست على شرطه أو لم يحفظها عن من روى عنه هذا الحديث، وقد جاءت صريحة في رواية مسلم رحمه الله تعالى. وحديث أسماء أيضا يدل على ذلك، فإنها أتت وقالت لعائشة ما بال الناس أي الذين في المسجد، والناس لم يكونوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته، وإنما كانوا يصلون معه في المسجد.
نعم. باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته.
طيب نتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. كسوف الشمس هذا الظاهر. نعم، في السنة العاشرة. نعم، لا يخالف، لأن إخباره هنا عليه الصلاة والسلام عن رؤيته وهو في الأرض ورؤية عين، لا في رؤيته في ليلة الإسراء، فهناك رآها حينما أسري به. لكن على الأرض لم يرها، لم يرى ما رأى إلا في هذا الموضع. ثم قد يقال أنه ما رأى التفصيل الذي رآه في هذا الموضع من قبل، يكون هناك تقدم رؤيا لكنها ليست بهذه على هذه الدرجة من مما رآه صلى الله عليه وسلم من تفصيل العذاب أو تفصيل تفاصيل النعيم الذي يكون لأهل الجنة. فلا يظهر والله أعلم تنافي بين الأمرين. واضح؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.